بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى بنا الكلام فيما تقدم إلى الحديث حول مسألة الصفات الثبوتية الذاتية، ومسألة أن الصفات الثبوتية الذاتية صفات عينية، بمعنى أن صفاته سبحانه وتعالى عين ذاته. يقع حديثنا الآن في القسم الثاني من أقسام الصفات الثبوتية، وهو عبارة عن صفات الأفعال، لأننا قد ذكرنا فيما مضى أن صفات الله عز وجل منقسمة إلى قسمين: القسم الأول هو الصفات الثبوتية، والقسم الثاني هو الصفات السلبية. ذكرنا بعد ذلك أن الصفات الثبوتية منقسمة إلى قسمين أيضا: الأول عبارة عن الصفات الثبوتية الذاتية، والثاني عبارة عن الصفات الثبوتية الفعلية. تحدثنا عن الصفات الثبوتية الذاتية، وحان الآن وقت الحديث عن الصفات الثبوتية الفعلية. عرفنا فيما تقدم الصفات الثبوتية الفعلية بأنها ما تكون منتزعة من أفعاله سبحانه وتعالى، وبعبارة أخرى قلنا بأن الفارق بين الصفات الثبوتية والذاتية أن الصفات بين الصفات الثبوتية الذاتية والثبوتية الفعلية أن الصفات الفعلية هي التي يمكن أن يتصف الله عز وجل بها ويتصف بضدها، فيتصف بالخالقية ويتصف بضد الخالقية، يتصف بالإرادة ويتصف بضد الإرادة، يتصف بالرازقية ويتصف بضد الرازقية، يتصف بالقيومية ويتصف بضد القيومية، وهكذا. فإذا الصفات الفعلية أو صفات الأفعال هي الصفات التي يمكن أن لا تتوفر في الذات المقدسة، أو أن تخلو الذات المقدسة منها آنا ما. في جميع هذه الموارد والكيفيات يعبر عن هذا بالصفات الثبوتية الفعلية. هناك بحث بين علمائنا في أن الصفات الثبوتية الفعلية هل ترجع كلها إلى صفة واحدة، أم أن الصفات الثبوتية الفعلية ليست راجعة إلى واحدة. بعبارة أخرى، تارة نقول لا يوجد عندنا إلا صفة واحدة في الصفات الفعلية لله عز وجل، وجميع الصفات الأخرى لا تعد صفاتا، وإنما تعد مصاديق وأقسام لهذه الصفة، أفراد لهذه الصفة، فتكون هذه الصفة بمثابة الكلي الذي تحته أفراد، فمن أفراد هذه الصفة كذا وكذا وكذا من الصفات الثبوتية الفعلية. ما هي تلك الصفة التي قالوا بأن جميع صفات الله عز وجل الثبوتية الفعلية راجعة إليها؟ ذكر بعضهم أن تلك الصفة عبارة عن صفة القيومية، فمعنى أنه سبحانه وتعالى قيوم يعني أن له جملة من الصفات الفعلية. طبعا والقيومية صفة من صفات الذات وليست صفة من صفات الفعل، لكن الجواب عن هذا الكلام بين وواضح، وذلك لأن القيومية صفة من صفات الأفعال أولا وليست صفة من صفات الذات، ومع كونها صفة من صفات الأفعال لا معنى لأن يقال بأن الصفات الذاتية الصفات الفعلية كلها راجعة إليها. كيفما كان جميع صفات الذات الإلهية ترجع إلى صفات الذات، جميع صفات أفعال الله عز وجل الثبوتية ترجع إلى صفات الذات. وقد عرفنا فيما تقدم أن صفاته سبحانه وتعالى الذاتية هي عين ذاته. لذا يقال باعتبار أن الله عز وجل عالم، علم الوقت الصالح للخلق فخلق. باعتبار أن الله عز وجل قدير، علم زين، أو باعتبار أن الله قدير خلق الخلق في وقت مخصوص. باعتبار علمه بمصالح العباد ومفاسدها كان خالقا، كان ربا، كان رازقا، وهكذا. فالنتيجة أن معنى ذلك أن جميع الصفات الفعلية ترجع إلى الصفات الذاتية. وقد عرفت أن الصفات الذاتية عينية لأن صفاته تعالى عين ذاته. إلى هنا تكلمنا في نقطتين: النقطة الأولى في تعريف الصفات الفعلية، النقطة الثانية في عدم صحة ما قيل من أن الصفات الفعلية ترجع إلى صفة القيومية، والقيومية صفة من صفات الذات. إذ عرفنا أن القيومية أولا ليست من صفات الذات، ثانيا أن القيومية أو أن الصفات الفعلية لا ترجع للقيومية، بل الصفات الفعلية ترجع لماذا؟ الصفات الفعلية ترجع إلى صفة أخرى، وهي إلى صفات الذات، وصفات الذات عين الذات كما عرفنا. تعرض المصنف بعد ذلك لنقطة ثالثة، وهي الكلام في ثلاثة أمور: في صفة الإرادة، وفي صفة الكلام، وفي صفة العادل. لماذا تحدث المصنف حول هذه الأمور الثلاثة؟ تحدث المصنف حول هذه الأمور الثلاثة لأنها محط خلاف بين العلماء. الإرادة صفة من صفاته سبحانه وتعالى، والمريد اسم من أسمائه. لكن الكلام، هل أن الإرادة من صفات الأفعال أم أن الإرادة من صفات الذات؟ انقسم علماؤنا إلى فريقين. فريق من الأعلام قالوا بأن الإرادة صفة من صفات الأفعال، من القائلين بهذا الكلام الشيخ المفيد رحمه الله، ومشهور قدماء علمائنا من الشيعة الإمامية أعلى الله كلمتهم وأنار برهانهم، ذهبوا إلى أن الإرادة صفة من صفات الأفعال. المتأخرون من علمائنا قالوا لا، قالوا بأن الإرادة صفة من صفات الذات. طبعا كما التزم المصنف أو كما قرر المصنف في مقدمة الكتاب، أننا نرجع في مقام الاستدلال والمحاكمة إلى الأدلة اللفظية من القرآن الكريم أو السنة. مثلا لا يوجد في القرآن ما يشير فنرجع للسنة. المستفاد من روايات أهل البيت عليهم السلام أن الإرادة من الصفات الحادثة، وليست الإرادة من الصفات القديمة. بناء على أن الإرادة صفة حادثة وليست صفة قديمة، فهذا يعني أن الله كما يتصف بكونه مريدا يتصف بضد الإرادة. اتصافه بضد الإرادة يجعل التعريف الذي ذكرنا في النقطة الأولى في مقام بيان معنى صفات الأفعال منطبقا على الإرادة، ولا ينطبق عليها تعريف الصفات الذاتية مع عدم انطباق تعريف الصفات الذاتية وانطباق تعريف الصفات الفعلية، تدخل الإرادة حينئذ في صفات الأفعال وليس في صفات الذات. أقرأ المقطع ثم أكمل الباقي. صفات الأفعال هي الصفات المنتزعة بلحاظ الأفعال الصادرة من الله جل جلاله، فلذا صح أن يتصف الله بها وبضدها. هذا بمثابة التعريف الثاني إلى صفات الأفعال، وقد أشرنا لذلك عند حديثنا عن التوحيد الصفاتي، وقلنا بأنه المراد من صفات الأفعال كذا، وقد سبق بيان ذلك فلا حاجة للإعادة. فمن ناحية إيجاده للخلق يسمى الصانع والخالق والموجد، وباعتبار الرزق يسمى بالرازق، وباعتبار ثالث يسمى بالرحمن والرحيم، وهكذا. وحاول بعضهم إرجاع جميع صفات الأفعال إلى صفة واحدة هي القيومية. إشارة للنقطة الثانية، بعد ما فرغ من تعريف صفات الأفعال أشار إلى أن البعض أراد أن يقول بأن صفات الأفعال كلها تعود لصفة واحدة، وهذه الصفة من صفات الذات وليست من صفات الأفعال. وقد عرفنا المناقشة في كلا الأمرين، أن القيومية صفة من صفات الذات، وأن صفات الأفعال ترجع لصفة واحدة. جعل القيومية وعن بعضهم، وحاول بعضهم إرجاع جميع صفات الأفعال إلى صفة واحدة وهي القيومية مع جعل القيومية من صفات الذات. إذن الدعوة مركبة من أمرين، الأمر الأول أن صفة القيومية من صفات الذات وليست من صفات الأفعال، الدعوة الثانية أن جميع صفات الأفعال ترجع إلى صفة القيومية. جواب المصنف: وفيه أن صفة القيومية صفة منتزعة بلحاظ أفعاله تعالى. إذن هذا هو تعريف صفات الأفعال، إذا كانت هكذا فهذه صفة من صفات الأفعال، وما كان كذلك فهو من صفات الأفعال. والحق هذه الدعوة الأولى، وهي أن القيومية صفة من صفات الذات، ثبت خلاف ذلك لأن تعريف صفات الأفعال ينطبق عليها فتكون صفة من صفات الأفعال وليست صفة من صفات الذات. والحق أن جميع الصفات الأفعال راجعة إلى الذات. إجابة الدعوة الثانية، كلامكم بأن صفات الأفعال ترجع إلى صفة القيومية مرفوض، بل هي ترجع إلى صفات الذات، وقد عرفنا أن صفاته تعالى عين ذاته. أن جميع صفات الأفعال راجعة إلى صفات الذات أو إلى الذات، وصفاتها الذاتية العينية، فباعتبار علمه علم بالوقت الصالح للخلق، وباعتبار قدرته خلق الخلق في الوقت المخصوص، وباعتبار علمه علم بمصالح العباد ومفاسدهم، رباهم فكان خالقا وربا، وباعتبار علمه بما يفيدهم وبما يضرهم أنزل الشرائع وبعث الرسل فكان مرسلا ولطيفا وحكيما وعادلا، وهكذا. قلت بعد ذلك كنقطة ثالثة، هناك ثلاثة مصاديق أو ثلاث مفردات وقع الخلاف فيها بين الأعلام. المفردة الأولى الإرادة، إذ وقع الخلاف بينهم في أن الإرادة صفة من صفات الذات أم أن الإرادة صفة من صفات الأفعال. وقد ذكرنا قبل قليل أن هناك خلافا بين الأعلام انقسموا نتيجته إلى قولين، فقال فريق منهم بأن الإرادة صفة من صفات الذات، وقال فريق آخر بأنها صفة من صفات الأفعال. النصوص الروائية مساعدة للقول الثاني، أعني أن الإرادة صفة من صفات الأفعال وليست صفة من صفات الذات. وقع الخلاف في الإرادة، فذهب الشيخ المفيد ومشهور القدماء من الإمامية إلى أنها من صفات الأفعال، وذهب مشهور المتأخرين ذا القول الثاني من الإمامية إلى أنها من صفات الذات. وقد وردت الأخبار الكثيرة على أن الإرادة محدثة، ومع كونها محدثة تكون صفة من صفات الأفعال، لأن معنى حدوثها أن الله عز وجل قد اتصف آنا ما بضدها، اتصافه آنا ما بضدها كاشف عن أنها من صفات الأفعال، لانطباق تعريفها تعريف صفات الأفعال عليها. فقد وقع الخلاف وذهب مشهور، وقد وردت الأخبار الكثيرة على أن الإرادة محدثة ومن صفات الأفعال. ففي خبر عاصم بن حميد أو حميد عن أبي عبد الله عليه السلام قلت لم يزل الله مريدا، قال عليه السلام إن المريد لا يكون إلا لمراد معه، فما لم يكن هناك مراد لا يكون المريد مريدا، فينتفي عن المريد حينئذ صفة الإرادة. وهذا يعني أن صفة الإرادة متوقفة في وجودها على وجود المراد وإلا فلا، وهذا معنى صفات الأفعال. لم يزل الله عالما سواء كان هناك من يعلمه أم لا، قادرا سواء كان هناك من يقدر عليه أم لا، ثم أراد. وفي خبر محمد بن مسلم عن أبي عبد الله إلى آخر، اقرأوا الرواية. وهذه الإرادة الآن يريد أن يتعرف إلى نقطة رابعة في البحث، وهي ما معنى أن الله مريد. ذكرتم أن الله عز وجل مريد، ما معنى الإرادة في الله عز وجل؟ ذكر المصنف أن الإرادة أن للإنسان إرادة ولله عز وجل إرادة. أما الإرادة بالنسبة للإنسان فهي عبارة عن ماذا؟ عبارة عن البغض الحب والكور. إذا كان الإنسان محبا فهو مريد، إذا كان الإنسان كارها فهو غير مريد. ولذلك الإرادة عند الإنسان ضد الكراهة. أما بالنسبة لله عز وجل فلا، يستحيل أن يكون الله عز وجل مريدا بمعنى المحب غير مريد بمعنى الكار. إذن ما هو معنى الإرادة بالنسبة لله سبحانه وتعالى؟ نقول بأن الإرادة لله سبحانه وتعالى عبارة عن علمه أو عبارة عن صدور الفعل وإيجاده. فالإرادة بالنسبة لله سبحانه وتعالى عبارة عن صدور الفعل وإيجاده، أو العزم والتصميم على الفعل العزم والتصميم الجازم على الفعل. فإذا يقال بأن الفاعل يمر بحالات متعددة قبل أن يقدم على أي فعل، آخر حالة من حالات التي يمر بها الفاعل هي الإرادة، عزمه القاطع إجماعه رأيه على إيجاده. توضيحه بشكل أكثر. أولا يعمد الفاعل إلى التفكير بالفعل فيتصور المنافع والمضار، يتردد لربما يحتار إذا حصلت عنده تعارض بين الرغبات والدوافع الذاتية للإيجاد وبين الموانع الخارجية عن الإيجاد، تترجح لديه كفة المنافع على سبيل المثال فيحصل عنده شوق لإيجاد ذلك الفعل، يتعاظم هذا الشوق، يتأكد، يصمم ويعزم على إيجاد هذا الفعل. إذا صمم وعزم على إيجاد هذا الفعل قلنا بأنه أراد إيقاع ذلك الفعل وإيجاده، هذا معنى الإرادة. فإذا إرادة الله عز وجل صدور الفعل وإيجاده، أو قل العزم والتصميم الجازم على الفعل وإتيانه في الخارج، هذا معنى الإرادة. هذا المعنى يستفاد من جملة من الروايات ويستفاد من جملة من النصوص، وهذه الإرادة التي هي من صفات الأفعال هي في الخلق بالمعنى المعروف ضد الكراهة، وهذا المعنى يستحيل ثبوته لله سبحانه وتعالى. ليش يستحيل ثبوته لله سبحانه وتعالى؟ لأنه الله عز وجل لا يوصف بهكذا أمر. فتكون الإرادة الثابتة لله بمعنى صدور الفعل وإيجاده. ففي خبر صفوان بن يحيى قلت لأبي الحسن عليه السلام أخبرني عن الإرادة من الله ومن الخلق، فقال عليه السلام الإرادة من الخلق الضمير، يعني العزم الذي يجعله الإنسان في ضميره وما يبدو لهم بعد ذلك من الفعل، وأما من الله تعالى فإرادته إحداثه يعني إيجاد الأشياء وخلقها في الخارج لا غير ذلك، إلى أن قال فإرادة الله الفعل لا غير ذلك، يقول له كن فيكون بلا لفظ ولا نطق بلا لسان ولا نطق بلسان ولا همة ولا تفكر ولا كيف لذلك كما أنه لا كيف له. مقابل هذا القول وهو أن حقيقة إرادة الله عز وجل الفعل صدور الفعل وإيجاده أو العزم والتصميم الجازم على الفعل، مقابل هذا المعنى ذهب جماعة من متأخرين أصحابنا إلى أن الإرادة صفة من صفات الذات كما عرفت، وهذا يستدعي أن تكون بمعنى العلم بالأصلح، أي أن معنى أن الله سبحانه وتعالى مريد علمه بالنظام الأصلح. وذلك قالوا شأن الإرادة هو تخصيص فعله بنحو دون آخر فيريده بالنحو الأول دون الثاني. الله عز وجل أوجد العالم في وقت معين دون ما قبله وما بعده، تساوي الأوقات بالنسبة إلى الفاعل والقابل، أوجده على شكل دون شكل، أيضا جميع هذه الحوادث التي تطرأ على الكون أو ما شابه، هذه كلها تعود إلى أمر واحد ألا وهو أن الله سبحانه وتعالى اختاره من باب علمه بالأصلح، اختار هذا الوقت أو اختار هذه الكيفية أو ما شابه لأنها الأصلح الأتم. فإرادته التي هي عبارة عن فعله عبارة عن اختياره أو عبارة عن علمه بالنظام الأصلح. أن الإرادة من صفات الذات فقد جعلها بمعنى العلم بالأصلح، وقد اعترف الكثير منهم بأن هذا المعنى للإرادة اصطلاحي يعني معنى خاص بالمتكلمين، فلا يصح حمل لفظ الإرادة الوارد في القرآن والأخبار على المعنى الاصطلاحي، بل لا بد من حمله على المعنى اللغوي وهو ما يستدعي. طبعا هذا رد، أنه لازم كلامكم أن يلزم عندنا استعمال للإرادة في معنيين: الإرادة التي وردت في القرآن الكريم وروايات أهل البيت بمعنى، والإرادة التي تكون عندكم أيها المتكلمون بمعنى آخر. وهذا يعني أن الآيات والروايات لا تصلح دليلا في مقام إثبات الإرادة. ليش؟ لأن معناها يغاير المعنى المدعى في كلام من؟ في كلام المتكلمين، فيختلف المقام. فإذا لا مجال لقبول هذا التعريف للإرادة، لكي لا نقع في حرج برفع اليد عن دلالة الآيات والروايات على الإرادة، وهو ما يستدعي أن تكون الإرادة من صفات الأفعال، بالإضافة إلى أن الإرادة بمعناها الاصطلاحي وهو العلم بالأصلح. هذا إشكال ثاني، أنه إذا التزمنا بما قلتم وجعلنا الإرادة من صفات الأفعال وجعلنا الإرادة بمعنى العلم بالنظام الأصلح كما ذكرت قبل قليل، سوف تعود الإرادة حينئذ إلى العلم، وكونها تعود إلى العلم يوجب أن تكون الإرادة صفة ذاتية عينية، لأن علمه تعالى من صفات الذات والتي هي عين ذاته. وقد عرفت قبل قليل أن صفة الإرادة من صفات الأفعال وليست من صفات الذات، فيثبت أن الإرادة حينئذ ليست بمعنى العلم بالنظام الأصلح، ترجع إلى العلم. وقد عرفت أن العلم من الصفات الذاتية العينية، فلا معنى لجعلها في قبال العلم حينئذ، بل تكون هي نفس العلم، فننفي وجود صفة الإرادة لأنها تعود إلى العلم. جعلكم إياها مقابل العلم يستدعي أنها غيره. قال الشيخ المفيد إلى آخر الكلام، اقرأوا كلامنا فعلا في الثاني، وهو مسألة الكلام، يأتي عليه الكلام إن شاء الله، والحمد لله.
السلام عليكم. لا ما راجعوا عليه.